أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قلنا بأن الأحقاب جمع حقبة أو حقب أو حقب بمعنى المدة غير محددة من الزمان، وأن هذه الآية أوهمت أن اللبث يعني لبث الكفار والمشركين والمكذبين للرسالات والطاغين على الله في جهنم لبث محدود وإن كان طويل المدة أحقاب، فربما توهم أنه مخالف لما ورد في آيات كثيرة جدا من الخلود والأبدية، وذكرنا وجوها للجواب عن الإشكال. والذي يخطر بالبال أنه هذا التعبير لا ينافي الأبدية في حد ذاته، يعني يصح أن نقول لمن هو مخلد في النار أنه يبقى آلاف السنين أو ملايين السنين. خب صحيح هذا، يعني نقول بأن هؤلاء يبقون في النار أحقابا وإن كان هو يبقى مؤبدا، فهذا غير مخالف، يعني مو كذب، هذا مو مخالف للواقع، وإنما يتوهم المخالفة للواقع من جهة أنه كأن هذا هو كل ما في كل حقه، بينما هو مو كل الحق، جزء من الحق. فالصحيح أنه نبحث عن وجه اختيار هذا التعبير، ولا هو تعبير صحيح، مو أنه مخالف للواقع، تعبير صحيح، حتى لو كان معناه مثلا ملايين السنين. لو تقول بأن هؤلاء يبقون في جهنم ملايين السنين أو آلاف السنين، خب صحيح هذا، هو يبقون آلاف السنين ولكنهم يبقون إلى الأبد، مو بس آلاف السنين، فهو جزء من الواقع. فالسؤال هو أنه لماذا اختار هذا التعبير الموهم؟ لماذا لم يختار التعبير الكامل كما اختاره في بقية الموارد، الخلود، الأبدية؟ أقول له ربما يكون السر هو أن العرب الجاهلي اللي هم المخاطبون بهذه الآية، لأن هذه سورة مكية، ما يستوعبون معنى الخلود والأبدية، ما يفهمون معنى الخلود والأبدية، فربما كانوا يفهمون من كل آيات الخلود والأبدية أنه زمان طويل. ربما كانوا يمنون أنفسهم أنه خب ما يخالف 70-80 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، يعني ما يستوعبون الخطر. شيء مهم هذا، كل ما يقال لهم لن التعبير العربي بالخلود والأبدية يعني إلى آخر العمر، الآن هم نقول مولف في ذاك الزمان هذا مخلد في السجن يعني إلى آخر عمره، أو سجن مؤبد يعني إلى آخر عمره، وهم ما يتصورون أن الإنسان يبقى أبدا. شنو يعني يبقى أبدا؟ معنى الأبدية ولا نهاية، هذا الشيء ما يدخل في ذهنهم أصلا، ما يستوعبون هذا، مو من المفاهيم المعروفة لهم. ربما يتصورون أن خب هذا يبقى إلى آخر عمره في سجن في نار في عذاب، مو شيء مهم نتحمله. الله تعالى يريد أن يبين لهم أن هذا مو بهالمقدار اللي أنتم تتصورون، هو هذا جزء من الواقع. هم يلبثون مو أحقابا، يلبثون إلى الأبد، ولكن يعبر عنه بالأحقاب. أولا الأحقاب جمع غير معلوم العدد، أي كم مقدار من الحقب؟ مليون حقبة، مليار حقبة، هم ما قايل كم. ثم الحقب أيضا مدة غير محددة، فمعناه أن الله تعالى يقول لهم هذا زمان غير محدود غير محدد. هل مقدار يفهم الإنسان البسيط كما كانوا عليه في ذلك الزمان؟ فهذا أقرب مفهوم مناسب لذهنهم إلى مفهوم الخلود والأبدية. انتبهتوا؟ يعني هذا أقرب شيء إلى مفهوم الخلود والأبدية اللانهاية في ذهن هؤلاء هو هذا المعنى، زمان غير محدد، أحقاب غير معلومة العدد، والحقبة أيضا زمان غير محدود. فهذا أحسن شيء لتفهيمهم بأن هذا الزمان ليس زمانا محددا كما تتصورون وكما تظنون إلى آخر العمر أو إلى 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، ليس له أبد. فهذا أعتقد السر في اختيار هذا التعبير هو هذا المعنى. والواقع أنه مو بس العرب الجاهلي، حتى الآن أيضا كثير من الناس ما يتصورون الأبدية، معنى الأبدية ولا نهاية شيء غريب بالنسبة للأذهان. بل حتى المفسرين، المفسرون القدماء وحتى المتأخرين منهم، ولذلك رأينا بأنهم يرفعون الإشكال بأي وجوه. سمعتم الوجوه؟ الحقبة زمان غير محدود، فهذا ما في إشكال، خب زمان غير محدود. بينما هو حتى لمن تقول أنه زمان غير محدود، زمان غير محدود جزء من الزمان، أصلا ما في زمان، ما في زمان، فمعناه أن هذا المجيب مو متصور المعنى. أو لمن يقول بأنه المراد حقبة بعد حقبة، وهذا كان واحد من الأجوبة المشهورة عندهم، أحقابا يعني حقبة بعد حقبة. هذا متصور أنه إذا قلنا حقبة بعد حقبة فهذا ما، هذا بعد غير محدود، لبينما هذا محدود، يعني معناه أكثر من حقبة. أصلا ما متصورين معنى اللا نهاية ومعنى الأبدية، هو صعب تصوره للإنسان، تصوره مشكل وصعب. ولذلك الله تعالى اختار هذا التعبير لكي يقرب إلى الأذهان، أذهان عامة الناس حتى المتأخرون منهم اللي طبعا تثقفوا بالقرآن وفهموا نوعا ما هذه المعاني، في العصر الجاهلي ما يفهمون هالمعاني وهالمفاهيم، فحتى بعد التثقيف أيضا تجد فيهم صعوبة لفهم هذا المعنى. الله تعالى اختار هذا التعبير ليقرب إليهم هذا المفهوم نوعا ما. أعتقد هذا أحسن يكون هذا الجواب، وربما هذا أيضا من الإعجاز الموجود في تعبير القرآن. وأمس تطرقنا للجواب عن بعض المفسرين المتأخرين اللي يقول بأن مو معقول أن الله تعالى يبقي الإنسان مخلدا في العذاب، وهذا أصلا ليس جزاء وفاقا، وهذا الإنسان أشرك بالله 80 سنة 70 سنة 100 سنة، لماذا يبقى في العذاب إلى الأبد ومخلد وإلى اللانهاية، وهذا جزاء غير موافق لعمله، وهذا بعيد عن رحمة الله، وأمثال ذلك يعني. وقلنا بأنه لا، هذا شيء ممكن ومناسب وذكرنا آيات تدل على أن غضب الله شديد، رحمة الله واسعة مو معناها أنه تشمل كل شيء يوم القيامة. في هذه الحياة قلنا بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صيغة المبالغة من حيث أنه يرحم كل شيء، كل شيء توسعة الرحمة، والرحيم صفة الثبوت يعني الرحمة ثابتة. ولذلك الروايات تقول بأن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، والرحمن للمؤمن والكافر والرحيم للمؤمن، لأن في الآخرة ما في رحمة على الكافر. بعض الإخوة كأنهم يعني أشكل عليهم أنه ربما إحنا أيضا لا يشملنا، لا تشملنا الرحمة يوم القيامة. لا، الله تعالى رحمته يوم القيامة واسعة وتشمل كل المؤمنين ويغفر للمؤمنين، وهذا واضح آيات كثيرة. أما بالنسبة للكفار والمنافقين والطغاة ليست هناك رحمة نهائيا أبدا، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. كل هذا التشديد بالنسبة للكفار والمنافقين والذين طغوا على الله. وبعض الإخوة أمس أيد هذا المعنى وقال بأن هذا الذي يقتل مؤمنا هذا يحرمه من الخير ويحرمه إلى الأبد، لأن هذا حياته، أخذ حياته. فهذا لو كان يبقى أفرض بعد الشباب مثلا يقتله، وهذا لو كان يبقى يمكن 70 سنة يبقى بعد هذا ويكسب خيرا ويحصل على ثواب، هذا حرمه من كل هذا الثواب. ليش هذا ما تقول يعني أن هذا حرم مؤمنا من الثواب إلى الأبد، وحرم منه عائلته وأسرته؟ أنا قلت له بأن أظلم من هذا الذي يضل الناس ويحرمهم، مو بس يحرم شخصا واحدا، آلاف، ملايين، آلاف السنين يبقى ضلاله وتأثير ضلاله، وكلمة واحدة تؤثر في ملايين البشر ويضلون كما ترون. يعني هذا واضح، هالملايين اللي تنصروا مثلا من تأثير شخص واحد اللي حرف المسيحية إلى هذا المسيحية الزائفة وأضل الناس، خب هذا إلى الأبد. شوف يعني إلى يوم القيامة يبقى ملايين من الناس، مليارات من الناس اللي كلهم يضلون بتأثير شخص واحد. هل هذا يقاس أنه مثلا 60 سنة عمر وأشرك؟ ما يقاس هذا الشيء. على كل حال قصدي أنه عدم شمول الرحمة إنما هو بالنسبة للكفار والمنافقين والطغاة والمضلين، وليس بالنسبة للمؤمنين، بل المؤمنون مشمولون للرحمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا يذوقون في هذه الأحقاب أو في جهنم، يصير الضمير يكون يرجع إلى جهنم أو إلى الأحقاب اللي هم لابثون، كما قلنا أن أحد الأجوبة عن الإشكال هو هذا. لا يذوقون بردا ولا شرابا، الذوق الطعم يعني الإحساس بالطعم، وهذا يستعمل حقيقة في الطعم في المأكولات أو المشروبات، ولكن مجازا يستعمل في أشياء كثيرة. يذيق وليذيقكم من رحمته، ذوق الرحمة، أو ذوق العذاب مثل هذه الموارد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوق العذاب، أو ذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. والتذوق هذه أمور معنوية مو أمور طعمية يعني، فهذا استعمال مجازي. في هذه الآية استعمل في المعنيين، لأن ذوق البرد ليس طعما، البرد ليس طعما، الشراب طعم، لا يذوقون بردا ولا شرابا، فاستعمل الذوق في المعنى الحقيقي بالنسبة للشراب وفي المعنى المجازي بالنسبة للبرد، والمراد أنهم لا يجدون بردا يستريحون فيه من حر النار، ولا يجدون شرابا يرفعون به العطش الناتج من النار، إلا حميما وغساقا. والحميم الماء شديد الحرارة، والغساق يقال إنه القيح الخارج من القروح، هكذا يقولون. قلنا سابقا في موارد يمكن في تفسير كلمة غسلين بأن ربما يكون لنا في الزقوم أيضا، هذه تعبيرات في القرآن لا يفهم معناها في اللغة لأن مو موجودة أصلا في اللغة، أو زقوم أصلا مو موجود في اللغة. غسلين ربما يكون من هذا، يعني ما يغسل به يعني الأوساخ اللي كذا، ولكن احنا قلنا بأنه هذه أمور ممكن تكون أصلا معنوية مو أمور مادية، ولكن باعتبار أنه هذه مفاهيم غير مأنوسة للناس وليس لها ألفاظ في الدنيا وليس لها مشابه في الدنيا أصلا، فالله تعالى اخترع في القرآن ألفاظ لهذه المعاني الغير مأنوسة للبشر مثل الغسلين والسجين والزقوم وغساق وأمثال هذه الأمور، لبيان أن هناك أمور يعذب بها الإنسان أنتوا أصلا ما تعلمون عنها. وهذه طبعا نتيجة الأعمال، كما أن الفواكه التي يستلذ بها المؤمن في الجنة نتيجة عمله الصالح اللي يتجلى في فاكهة، كذلك الظلم الحاصل من هذا الظالم الطاغي يتجلى هناك بصورة هذه الأمور، قيح خارج، ومو إلا يكون قيح، أنا ما أقول هذا مو صحيح، ولكن مو معلوم شنو هو في الواقع، يعني نوع من العذاب يتجلى هناك والله تعالى يعبر عنه بغساق، ويقولون هذا مثلا نوع من الشراب أو نوع من المأكول. إلا حميما وغساقا، ممكن يكون استثناء من الأمرين، يعني لا يذوقون بردا إلا حميما ولا شرابا إلا غساقا، من باب اللف والنشر. فباعتبار أن الحميم ماء حار، خب هذا استثناء منقطع لأن هذا مو بارد، الاستثناء المنقطع دائما يفيد التأكيد، يعني لما تقول ما جاء القوم حتى حمارهم، حمارهم مو من القوم، يعني أبدا ما جاء ولا واحد، تأكيد أنه لم يأتي أحد منهم حتى الحمار ما جاء. ولما تقول مثلا هذا المعنى لا يذوقون بردا إلا حميما، الحميم خم ليس بردا، ماء شديد الحرارة، يعني أصلا ليس هناك شيء من البرد نهائيا، تأكيد لعدم وجود البرد. ولا شرابا إلا غساقا، لنفرض أنه مثلا القيح الخارج من القروح. ويمكن أن يكون الإثنان استثناء من الشراب، لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني الشراب الذي يحصلون عليه حميم وغساق، جزاء وفاقا، جزاء حال من الحميم والغساق ومن جهنم، يعني جهنم لهم جزاء وفاق، وفاق مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني موافق، جزاء موافق لعملهم. الله تعالى يؤكد في القرآن أن الجزاء يوم القيامة موافق للعمل، حتى يرفع عن الإنسان شبهة أنه هذا الإنسان يظلم مثلا وما عمل هالعمل، لا، جزاء موافق لعملهم ليس زائدا على العمل، بل كثيرا ما يعبر بأنه ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، نفس العمل نفس العمل، ولذلك ليس فيه أي ظلم. ربما الإنسان يستغرب كيف يعني عمل بسيط جدا، أفرض قتل إنسانا بطلقة نار، هذا يستوجب عذاب إلى الأبد وفي جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له جهنم. نعم هذا جزاء وفاق. إحنا حجم العمل ما نقدر نفهمه هنا في هذه الدنيا، يوم القيامة يتجلى العمل بصورته الواقعية ونعرف. قلت أنه كلمة، واحد يتكلم كلمة، هذا الكلمة يضل المليارات من البشر، وهذا حجم العمل، مو حجم العمل الكلمة، وهذا ما يعلم، يوم القيامة يتبين حجم العمل. كل حجم الأعمال مو مبين، حتى العمل الخير، إحنا نعمل عمل خيرا، صلاة ركعتين شنو يعني هذا؟ 5 دقائق 2 دقيقة، لكن هذا حجمه عند الله طبعا حسب النية، حجم كبير جدا. فحجم الأعمال ما يتبين هنا، حتى في هذه الدنيا حجم العمل مو واضح حتى للإنسان نفسه. مثلا الآن لنفرض إنسان يخطب يتكلم وخطاب رنان فصيح بليغ، ويخطب خطابة جميلة ويدعو الناس إلى الخير مثلا، مو شيء فاسد، فيصفق له الحاضرون وهو هم يعجب بنفسه، لكن إذا خلى بنفسه ربما يخجل من نفسه لأنه كذب في كلامه، هو لو يشوف نفسه يخجل من كلامه. واقع العمل يتجلى له إذا راجع ضميره، لكن الناس ما يدرون، الناس ما يدرون عنه، يصفقون له، وهذا كثير ترى، كثير جدا، نحن نصفق لكثير من الناس ولكن هم ما يستحقون إلا اللعن، وهو يعرف بنفسه إذا خلى بنفسه وراجع ضميره. فحتى في هذه الدنيا ربما الإنسان يعلم أن عمله الواقعي غير هذا الظاهر. بعض الأوقات الإنسان يخدع نفسه، وهذا كثير أيضا جدا، يخدع نفسه خصوصا فيما يرجع إلى النية، فالإنسان يقول لا أنا نيتي خير، أنا ما أقصد إلا هداية الناس وما أقصد إلا الخير، ما هو ما يكذب الآن، يكذب على نفسه، يخدع نفسه. إذا يراجع ضميره الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني مبالغة، هذا جدا بصير، ولو ألقى معاذيره، هو يأتي بالأعذار والحجج ولكن يكذب على نفسه. إذا راجع ضميره بجد يعرف ما هو حقيقة عمله، إذا ما راجع يوم القيامة يتبين. فهذا جزاء موافق لعمله، وإن كان حسب الظاهر لا جزاء وايد أكبر من عمله، جزاء وفاقة. في الآية التالية يبين أنه كيف وفاقة، هذه إن للتعليل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا شيء عظيم، كانوا لا يرجون حسابا. الحساب يعني المحاسبة، يعني العد، عد الأشياء، القصد منه أنه يعد أعمالهم ويحاسبون على أعمالهم. هؤلاء لا يرجون أصلا أن يكون هناك حساب. لماذا لا يرجون؟ لماذا التعبير بالرجاء؟ الرجاء يعني الأمل، يعني توقع ما هو محبوب، مع أنه المفروض أن هذا لا يرجو المحاسبة، والمحاسبة أمر مكروه، الإنسان ما يحب أن يحاسب على عمله، يحب أن يكون عمله غير محاسب عليه، أصلا لا ينظر إلى عمله. وهذا هالشكل، يعني الإنسان في الدنيا لا يحب أن أحد يعرف عن عمله، فكيف بأن يحاسب؟ فلماذا يقول لا يرجون؟ اللغويون والمفسرون يحاولون توضيح هذا، وهذا وارد في آيات عديدة، يعني هالمعنى، وإحنا ذكرنا بعض الأشياء سابقا، يقولون الرجاء بعضهم يقول يعني أحسن شيء اللي يقال أن الرجاء والحذر متلازمان، إذا ترجو شيئا فتحذر من شيء، فهؤلاء لا يرجون، القصد منه أنه لا يحذرون يعني لا يخافون، وكثيرا ما يقولون بأن لا يرجون يعني لا يخافون، ولكن هذا خلاف الواقع، يعني هو في اللغة الرجاء ليس بمعنى الخوف بل بمعنى توقع الأمر المحبوب. التلازم اللي يقال هذا مو دائما، دائما هناك تلازم لبعض الأشياء بس يخاف من بعض الأشياء بس يرجو، كيف تلازم يعني؟ هذا صحيح في خصوص الحساب، في خصوص الحساب الإنسان يرجو ويخاف، إذا يحاسب على عمله يوم القيامة ربما يثاب عليه وربما يعاقب، فالرجاء والخوف متلازمان في خصوص الحساب يوم القيامة، هذا صحيح، لكن دائما لا، ليس هناك تلازم بين الرجاء والخوف. مع ذلك أنا عندي سؤال عن هؤلاء اللغويين والمفسرين، لماذا التعبير بلا يرجون؟ ما حد ذكر بأنه، لنفرض أن لا يرجون يعني لا يخافون، خب ليش ما يقول لا يخافون؟ إنهم كانوا لا يحذرون حسابا، لازم نقول شيء يعني سبب الاختيار، سبب اختيار هذا التعبير لا يرجون حسابا. الإنسان يشعر بدون هالدقة اللي أنا أقول، يشعر السر شنو؟ السر أنهم أصلا لا يهتمون باحتمال الآخرة، أقل احتمال لا يرجون. كيف؟ لأن الإنسان عادة يعتبر عمله صحيحا، غالب الناس بل ربما الجميع ما يعتبر أن عمله خاطئ، يعني الإنسان دائما يغطي على عمله ويعتبره صحيحا، حتى القاتل حتى المجرم لو تسأله يقول لا أنا ما عملت شيء خطأ، دائما الإنسان هكذا. فالمفروض أنه يعتبر لهذا الأمر يعني احتمال يوم القيامة أقل احتمال، اللي هو يجازى على عمله ثوابا، لأنه يعتبر بعض أعماله على الأقل صحيحا، وهو سمع بخبر القيامة وسمع بخبر الحساب عن الرسل، كم أتى من الرسل، الرسل مع البشرية يعني تاريخ الرسالة مساوق لتاريخ البشرية، أول إنسان رسول، أول إنسان على وجه الأرض نبي، آدم نبي، وبعده أنبياء ورسل، والناس يعني هؤلاء الرسل مشهود عليهم عند الناس بالزهد بالتقوى بالصلاح بعدم الاهتمام بمصالحهم الشخصية بالنصيحة للناس، هذا واضح منهم، وهم أصروا على أن هناك حساب وهناك يوم يحاسب عليه الإنسان. يعني هل كثر الإنسان يكون معاند اللي لا يعتبر لهذا الاحتمال أقل شيء، اللي لا يرجو يعني لا يحتمل أقل احتمال أن يحصل خيرا من هذا الحساب؟ هذا معناه أنه لا يهتم بهذا الاحتمال مع هذا الإصرار من الرسل أقل شيء، هذا ليس إلا لمرض في قلبه وهو العناد، وإلا لماذا هذا الإصرار؟ على الأقل احتمال، احتمال ضعيف جدا يوجب الرجاء، رجاء هذا أقل شيء، رجاء أن يحصل على شيء، أنت أعمالك وأنت تعتبر بعضها صحيحة على الأقل، لكن لا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أقل احتمال ما يعتنون به بالنسبة لإخبار الرسل عن يوم الحساب، فهؤلاء يستحقون العذاب الخالد، والحمد لله رب العالمين.